الحمد لله رب العالمين، أحمده وأثني عليه الخير كله، لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا وسهلا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يعيننا على ما بقي من الأيام والليالي، وأن يرزقنا فيها صالح الأعمال. إن حديثنا ما زال حول قضايا الصيام. الصوم عبادة جليلة رتب الله عليها أجرا كبيرا، وجعل لها من الأحكام ما ينبغي أن نهتم به وأن نعلمه. إن أجر الصيام جاز قانون التقدير والحساب، فأجره عظيم وفضله كبير، يكفي فيه لو لم يأتي فيه إلا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه في الحديث الإلهي: الصيام لي وأنا أجزي به، لكان كافيا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. محروم ذاك الذي ينتهك حرمة هذا الشهر، محروم ذاك الذي يفرط بحق هذا الشهر، فتجده يفطر من دون مبرر ولا مسوغ شرعي. الفطر في هذه الأيام، في أيام الصيام الواجب، هو من كبائر الإثم وعظائم الذنب، لأنه إخلال بركن من أركان الإسلام. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظيم عقوبة الذي يفطر في نهار رمضان بما ذكره من أنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، كما جاء في البخاري معلقا عن أبي هريرة في صيغة التضعيف، لكن الحديث له ما يسنده ويعضده من قول ابن عباس مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يجزه صيام الدهر وإنصامه. وتصور يعني أنت حتى تدرك خطورة الموضوع، يعني لو أنك افطرت يوم من هذه الأيام بدون عذر ولا مرض ولا سبب يبيح لك الفطر، ثم أردت أن تعوض عن هذا اليوم بصيام الدهر، الدهر قيل أنه سنة، وقيل الدهر بقية العمر كله، فإنه لا يجزيه ولا يكفيه ولا يغني صاحبه أن يأتي بصيام الأيام كلها. لماذا؟ لأنه أخر، لأنه انتهك حرمة الشهر وأخل بما فرض الله تعالى عليه، ووقع في مخالفة أمر الله تعالى ورسوله، فكان من عقوبة ذلك أنه لا يمكن أن يستدرك ذلك بنوع من الاستدراك، فيقوم بتعويض هذا اليوم بيوم آخر. بعض الناس يهون موضوع الصيام ويقول يعني موضوع الفطر وموضوع التزام الصيام، فقول بدل اليوم يوم أصوم، بدل هذا اليوم الذي أفطرته يوما من الأيام القصيرة أو الباردة، وهذا عن ذاك وانتهى الموضوع. لكن هذا غلط في القياس، غلط في الحساب، لأنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يصح مرفوعا فقد صح عن ابن مسعود وهو ما لا يقال بالرأي، يقول رضي الله عنه: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يجزه صيام الدهر وإنصامه. فينبغي للمؤمن أن يحتاط في هذا الصوم بأن يقوم به على الوجه الذي يرضى الله تعالى به عنه. وإن الله قد بين بيانا مفصلا ما الذي يمتنع منه الصائم، ومتى يبتدئ الصيام ومتى ينتهي الصيام. ولا يمكن أن يحتفل الله تعالى بعبادة هذه الحفاوة وتكون عبادة يمكن أن يأتي بها الإنسان في وقت آخر ويفعلها في أي زمان آخر. ينبغي للمؤمن أن يحتاط وأن يبعد نفسه عن انتهاك حرمات الله تعالى وانتهاك حرمة هذا الشهر. ولتتضح لك القضية وأن الفطرة في نهار رمضان هلاك ومشكل، أقص لك هذا الخبر الذي جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أنه يمزع شعره وقد بدا منه الخوف والوجل، لكن في الصحيح جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. هذه جملة تفزع، جملة مخيفة، رجل يشهد على نفسه بالهلاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الشفيق الرحيم، قال له: ما أهلكك؟ أي شيء أوقعك في الهلاك، وهو يمد له حبال النجاة، يقول له صلى الله عليه وسلم: ما أهلكك؟ يقول: وقعت على أهلي في نهار رمضان. الصحابي عرف أن ما قارفه وما تورط فيه مشكلة توجب الهلاك، والهلاك هنا ليس خسارة مالية ولا خسارة بدنية ولا خسارة دنيوية، إنها خسارة آخرة. ولهذا عبر عنها بهذا الأمر، ووجد من الضيق ما لا يحل إلا أن يطرح القضية بين يدي خير الأنام صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله هلكت؟ قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. النبي ما قال له: لا ما صار شيء، الأمر خير، أنت ما يعني ما 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 هناك ما يستوجب هذا الفزع وهذا الوصف، إنما قال له مباشرة: أتجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: أتستطيع أن تطعم 60، أتجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. كل الخيارات اعتذر منها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وكل هذا الأمر، وكل هذا هذه القضية إلى ديانة الرجل، وجعلها بينه وبين رب العالمين، فلم يقل: كيف ما تستطيع؟ كم عندك؟ مو بأن تستطيع الصيام، إنما دينه، هذا هو الواجب في هذه القضية، إن هذه المسألة تتعلق بديانة الرجل بينه وبين رب العالمين، فلو كان مستطيع وانتقل إلى مثلا الإطعام وهو يستطيع العتق، وانتقل إلى الصيام وهو يستطيع العتق، هذا ما يجزيه عند رب العالمين. المسألة ديانة بين العبد وبين ربه، فلذلك أوكلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديانة الرجل. هذا يبين لنا خطورة الفطر في رمضان، في نهار رمضان، وأنه مسألة ليست بيسيرة، هي هلاك. وأنا أقول: كل من عصى الله تعالى فإنه أخذ بسبب من أسباب الهلاك، هذا في الجملة. وإذا كانت الخطيئة تتعلق بأصول الإسلام وأركانه، كان الهلاك فيها أعظم وأكبر. لذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، وهي صلاة واحدة. وفي الحديث ابن عمر في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وهذا يبين لنا يعني كأنما فقد أهله وماله، هذا يبين فدحة الخسارة بالتورط بشيء من الانتهاك لأركان الإسلام وأصوله وقواعده ودعائمه. لذلك ينبغي الاحتياط. وأنا أقول يا إخواني يا أخواتي ويا شباب ويا فتيات، الله رقيب عليكم ووعدكم الأجر الجزيل والعطاء الكبير على القيام بهذه الفريضة، فأتقنوا العمل وأبشروا بالجزاء والأجر، فإنه قد قال الله تعالى في هذا الحديث الإلهي: الصوم لي وأنا أجزي به. إن ما يلقاه الصائم من العناء، ما يلقاه الصائم من المشقة، ما يلقاه الصائم من التعب، يعلم أن ما يصيبه بترك الصيام من المشقة والعناء والتعب أعظم بمراحل من مشقة الصوم، مهما كانت مشقته ما دامت أنها لم تصل به إلى الحد الذي يبيح له الفطر. ولهذا أقول: كل العبادات بلا استثناء، كل العبادات التي يشعر الإنسان فيها بمشقة وتعب، لو ترك هذه العبادة لنزل به من المشقة والتعب والعناء والإرهاق وتعكس الحال ما هو أكثر وأشد عليه من مشقة فعل الطاعة والقيام بما فرض الله تعالى عليه. لذلك أقول: من المهم أن نعرف أن من حق ربنا علينا أن نحسن العبادة، وأن نتعامل معه جل في علاه بقلب صادق راغب فيما عنده. ومن صدق مع الله صدقه، ومن يستعن بالله يعنه. لا شك أن الصيام في الأيام الحارة معنا ويتضاعف العنا عندما يكون هذا في شخص أو في رجل أو امرأة يحتاج إلى الخروج والدخول والتعرض للشمس وحرارتها، قد يجد عناء ومشقة، لكن احتسب الأجر عند الله. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا إقرارا بالفرضية واحتسابا أي طلبا للأجر فيما يصيبه من مشقة وعناء، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من